اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم صل وسلم.
قال المصنف
رحمه الله تعالى: وأؤمن بالتفاعل
النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة والسلام. ولا يمكن تفاعل النبي صلى الله عليه وسلم.
صلاة والسلام.
إلا من بدع وضلال. ولكنها لا تكون إلا من باب الإثم والشيطان. كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وهو لا يرضى إلا التوحيد ولا يشفع إلا لذلك. وأما المشركون فليس لهم من الشفاعة نصيب.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس الخامس في دروس شرح عقيدة الشيخ محمد بن الوهاب شيخ الإسلام المجدد رحمه الله في رسالة أهل القصيم. قال رحمه الله: وأؤمن بشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام وأنه أول شافع وأول مشفع. الشفاعة هي التوسط للغير، توسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة. الشيخ رحمه الله بما أنه من أئمة أهل السنة والجماعة، فعقيدة أهل السنة والجماعة بإثبات الشفاعة، لكن بشروط كما جاءت في القرآن. النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة خاصة وله شفاعة يعني كغيره من الناس. فأول شفاعة وهي الشفاعة الخاصة التي نص عليها القرآن في قوله عز وجل: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، هي الشفاعة للفصل بين الناس يوم القيامة، حينما يوقف الناس في العرصات في الحشر فتدنى منهم الشمس ويذهبون إلى الأنبياء، أولهم إلى نوح ثم إلى من بعد حتى يأتوا إلى عيسى، ثم يقول عيسى: اذهبوا إلى محمد عليه الصلاة والسلام فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أنا لها. ثم يدعو يسجد بين يدي الله عز وجل ويلهم المحامد، ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما ذكر ثلاث دعوات له، قال: وأخرت الثالثة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ليوم يرغب فيه إلي الخلق حتى إبراهيم، كما روى مسلم. حتى إبراهيم أبو الأنبياء وأبو النبي عليه الصلاة والسلام، يقول النبي: خبأت هذه الدعوة الشفاعة ليوم يرغب إلي الخلق، يعني من شدة حاجة الناس أنه حتى إبراهيم عليه السلام يرغب إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأن يشفع. هذه الشفاعة العظمى. والثانية أيضا تستطيع أن تقول هي شفاعة خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي شفاعة لعمه أبي طالب، لا ليخرج من النار وإنما يخفف عنه العذاب فقط، لموقفه من الإسلام ونصرة للنبي عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام: لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، في ضحضاح من النار، يلبس نعلين يغني منهما دماغه، ولولا شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار. إذن هذه شفاعتان، شفاعة وهي الأساس العظمى المقام المحمود، الثانية أيضا خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام في أبي طالب لا لإخراجه ولكن لتخفيف العذاب. شفاعة التي للنبي ولغيره عليه الصلاة والسلام هي الشفاعة لأهل الكبائر من أهل الإيمان أن يخرجوا من النار، وهذه ثابتة بالنصوص الصحيحة. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الله يأذن له بأن يخرج من النار من كان في قلبه كذا، من كان في قلبه كذا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يحيون فيها ولا يموتون، ولكنهم أقوام أصابتهم النار بذنوبهم حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فأتي بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة. كما قال عليه الصلاة والسلام وأذن بالشفاعة. وهذه الشفاعة ليست خاصة بالنبي، بل تكون للصالحين، للأنبياء جميعا، للملائكة، كما في الحديث الشفاعة قال الله عز وجل شفعت الملائكة والأنبياء، شفعت الملائكة والأنبياء وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا أرحم الراحمين، كما في الحديث. إذن الشيخ رحمه الله يقول نحن نقر بالشفاعة كما يقر بها أهل السنة والجماعة، لكن بشرط. الشرط الأول إذن الله عز وجل، كما قال الشيخ رحمه الله في الآية قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني لابد من رضا الله بالشفاعة، قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. مش قال الشيخ بعدها؟ قال وهو لا يرضى إلا بالتوحيد. الشيخ تعرفون كان في عصر انتشر فيه الشرك، فيقول أن هذه الشفاعة خاصة بأهل التوحيد، أما أهل الشرك وعباد القبور والذين جاءوا بنواقض من نواقض الإسلام فليسوا أهل الشفاعة، لأنهم غير لا يرضى الله بالشفاعة لهم، لأن الله يقول ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. وهذا إبراهيم أبو الأنبياء عليه السلام يشفع في أبيه ويقول يا ربي، كما في الحديث الصحيح ألم تعدني ألا أخزى، أي خزي أخزى من أبي الأبعد. ما يقبل الله عز وجل في ذلك شفاعة، يقلبه إلى صورة حيوان ثم يأخذ بقدمين ثم يطرح في النار، واضح؟ بل لم يقبل الله عز وجل استغفار النبي لأمه، ما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. والله عز وجل قال لمحمد ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن نحن نعتقد بهذه الشفاعة خلافا لمن لا يثبتها، سأل الله العافية، نسأل الله أن يرزقنا شفاعة نبيه عليه الصلاة والسلام. طيب أيضا أقرأ إذن هنا أيضا اعتقاد أهل السنة والجماعة التي يعتقده أحد أئمة أهل السنة والشيخ رحمه الله، أنه يعتقد ما يعتقد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار، الجنة التي أعدها الله لمن؟ للمؤمنين، والنار التي أعدها الله للكافرين. يعتقد الشيخ أنها قد خلقت، لأن الله قال أعدت للمتقين، أعدت، إذن هي أعدت أي أنها موجودة. وثبت النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف فقال أريت الجنة فأردت أن أخذ منها قطفا، ورأى النار ورأى فيها أناس يعذبون كعمر بن لحي أول من سيب السوائب، واضح ولا لا؟ ونحن يأتينا في كل صيف من حرها سمومها، فأشد ما نجد من الحر من نفس، لأن الله أذن للنار بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما نجد من الزمهرير من نفسها، وأشد ما نجد من النار من نفسها، هذا أنها موجودة، واضح؟ إذن المسألة الأولى الشيخ يقول أعتقد أنهما موجودتان لهذا. الأمر الثاني لا يفنيان، فاعتقاد أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار لا تفنيان، والنصوص في بيان خلود أهل الجنة في الجنة كقوله عز وجل خالدين فيها أبدا، وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث وكذلك النار يذبح الموت يصور في صورة كبش ثم يذبح ويقال يا أهل الموت يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت، ويقول الله عز وجل عن أهل النار وما هم منها بمخرجين، ويصف العذاب بأنه عذاب مقيم. والجنة ما تنازع فيها، لكن نازع بعض أهل البدع في بقاء النار، وأهل السنة يعتقدون أن النار باقية، واضح ولا لا؟ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، يا أهل النار خلود فلا موت، كما في الحديث متفق عليه. مكان الجنة في أعلى عليين كما في القرآن، ومكان النار في أسفل سافلين كما جاء كلا إن كتاب الفجار لا في سجين، كما في حديث البراء بن عازب في المسند وغيره قال الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السفلى في النار. ثم قال رحمه الله هذا أيضا الشيخ رحمه الله يعتقد أهل السنة والجماعة قاطبة بإجماعهم على أن الله يرى في الآخرة، يراه المؤمنون بأبصارهم وليست رؤيا ثواب كما يزعم المعتزلة، وهي ثابتة بالقرآن والسنة واجمع أهل السنة والسلف أما القرآن فكما في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وكذلك قوله عز وجل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فسرها النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قال إذا دخل أهل الجنة الجنة ناداهم الله عز وجل منادي، قال يا ألم ألا يقول الله عز وجل لهم ألا أعطيكم شيء أزيدكم، فقالوا يا رسول يا ربنا ألم تدخلنا الجنة، لم تبيض وجوهنا، لم تدخلنا الجنة، يعني ماذا نريد غير ذلك؟ قال فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله عز وجل أو إلى ربهم فما أعطوا شيء، فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر رؤية الله عز وجل، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار. فإذا غير أهل الكفر لا يحجبون عن الله، وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر عند أهل السنة والجماعة في الصحيحين وفي غيرها أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته، أي يرون الله كما يرون البدر. قال العلماء هذا تشبيه للرؤية بالرؤية، كأن القمر أحد يتنازع فيه أحد يتضايق في رؤيته، كذلك كل الناس يرونه من أهل الإيمان يوم القيامة بدون مضامة بدون مضايقة، لا تشبيه المرء بالمرء. وهذه اعتقاد أهل السنة والجماعة. المعتزلة ومن نحوهم من نفاة الصفات قالوا لا يمكن أن يرى الله، ليش؟ لأنهم عقيدتهم أصلا تعطيل الصفات، فالله عز وجل ليس في جهة، فليس في جهة العلو، وليس له أي صفة من الصفات حتى يرى، فهم كما قال الشيخ الإسلام تيمية يعبدون عدما، ليس له أي صفة عندهم، كيف؟ لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا يسار، ولا له يد ولا له صفة، ولا له ولا يرضى ولا يغضب، إذن هو في عدم. مع السنة يثبتون الصفات ويثبتون رؤية الله عز وجل. واحتج هؤلاء المعتزلة بمثل قوله عز وجل إنك لن تراني، إنك لن تراني، نقول لن تراني لأنه لم يقل إنه يستحيل أن تراني، سبحاني ما قال سبحان الله كيف تراني، نزه نفسه عن الرؤية، قال لن تراني أي في الدنيا. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لما سئل هل رأيت ربك في مسلم قال نور أن أراه، بينه وبين حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من انتهى إليه من بصره عليه سبحانه وتعالى. لكن قال في الحديث الصحيح الآخر في مسلم إنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، إذن هذا في إثبات الرؤية لكن بعد الموت. فنقول قوله لن تراني أي في الدنيا. أما قول احتجاج بقوله عز وجل لا تدرك الأبصار، نقول نعم الإدراك والإحاطة، والله وإن الرؤية بالآخرة فإنه لا تدرك الأبصار ولا يحيطون به علما، وإنما هو أقدرهم على رؤيته عز وجل على كيف ما شاء. ذا قال بعض السلف إن من أنكر الرؤية فإن الله حري بأن يحرمه ما دعا به النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضر مضرة ولا فتنة مضلة. فنسأل الله يرزقنا وإياكم رؤية وجهه الكريم. نعم. ثم نعم شيخنا يقرر أيضا أصل من أصول الاعتقاد ينازع فيها الكفار كاليهود والنصارى، وينازع فيها بعض أهل البدع، فهم يرون أن جبريل خان الأمانة وأبعدها عن علي وجعلها في محمد، هذه عقائد فاسدة. أهل السنة والجماعة يقولون أن شهادة أن محمد رسول الله هي أحد أركان الإيمان، بل هي قرينة الشهادة، فمن لم يشهد لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله فلا يدخل الإسلام، واضح ولا لا؟ ولذلك نحن نقول في الأذان الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ومعنى شهادة أن محمد رسول الله هو تصديقه فيما أخبر، طاعته فيما أمر، اجتناب ما نهى عنه وزجر، أن لا يعبد الله إلا بما شرع، ما يعبد في الأهواء. والله عز وجل يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينه، ويقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم. ويقول عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة، من عصاني فقد أبى. واضح؟ إذن لا يمكن أن كما قال الشيخ أن يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته، من شك بنبوة النبي وبرسالته فهو كافر مرتد عن الإسلام. واضح؟ لذلك قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يؤمن بي إلا كان من أهل النار. إذن الشيخ ذكر هنا أمران، ذكر أمرين. الأمر الأول أن النبي خاتم النبيين، لأن الله قال أنه عليه الصلاة خاتم النبي، لأن الله قال إيش؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسولا لك رسول الله وخاتم النبيين. وقال عليه الصلاة والسلام في بيان خصائصه اللي فضل بها قال وختم بي النبيون، كما قال عليه الصلاة والسلام. وختم النبوة عقيدة أصلية عند أهل السنة والجماعة. ولذلك الذين يعتقدون من بعض الطوائف اليوم أنه يمكن أن يكون نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام، نقول هؤلاء مرتدون، لأنهم خالفوا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وهو أنه لا يمكن أن يكون هناك نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله لا نبي بعدي صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني ذكر الشيخ أنه لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، لأن الله عز وجل قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا. فمن زعم أنه يسعه الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام كما يزعم بعض أهل التصوف، وأنهم يقولون نحن وصلنا إلى مرحلة لا تتبع شريعة أحد، ويحتجون بقصة الخضر أنه جاء في عهد موسى وأنه خرج عن شريعة موسى، نقول ما هو صحيح. الخضر كان نبيا وقد كلفه الله بأمور خاصة، قال لموسى إنك على علم من الله لا تعلمه وأنا على علم من الله لا أعلم. أما بعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام فلا يقبل الله عز وجل دينا إلا ما جاء عن طريقه. ولذلك إذا نزل عيسى عليه السلام فإنه لا يسع الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن الله عز وجل يقول وإذا أخذ الله ميثاق النبيين كلهم لما آتيتكم من كتابي وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم أخذتكم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم الشاهدين. ما يسع هذا الخروج عن شريعة النبي عليه الصلاة والسلام مطرقا بعد أن بعثه الله عز وجل. وقلت لكم الحديث الآلف الذي قال فيه رحمه الرسول عليه الصلاة والسلام لا يسمع بي من أهل النار أحد من اليهود والنصارى إلا كان من أهل النار. نعم. نعم لحظة إنما خير كمل إيه ثم طيب هذه مسألة أيضا أصلية اعتقادية وأصل من أصول الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهو موقفهم من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا موقفنا من الرسالة هو حد فاصل بيننا وبين الكفار كاليهود والنصارى الذين لا يقرون بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعض من يزعم أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإن نازع في بعض الأمور هو ينازع في الصحابة. ونحن نقول أن الشيخ رحمه الله يقرر هنا اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل اعتقاد غالب أهل القبلة ما عدا بعض الطوائف الذين يزعمون كفر الصحابة وبغض الصحابة. فالشيخ رحمه الله يبين أن الصحابة أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. أما أبو بكر فهو رضي الله عنه الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أمن الناس علي بصحبتي ومالي أبو بكر، ولكنت متخذ الخليل لاتخذت أبا بكر وهو صاحبه في الغار. وهو ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قيل له من أحب الناس إليه؟ قال أبو بكر، وهو الذي كان يستخلف في الصلاة، ولما صلى عمر في الصلاة والنبي مريض قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ولما سألت امرأة إذا لم أجدك من آتي؟ قال أتي أبا بكر يعرض بالخلافة. وهم النبي أن يكتب كتابا قال لئلا يتمنى متمني ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وهذا نوع من النص بخلافة أبي بكر. وأجمع المسلمون على أن أجمع أهل السنة والجماعة وسلف الأمة على أن أفضل الناس بعد رسول الله أبو بكر وهو حق بالخلافة، ثم عمر رضي الله عنه الفاروق كما قال الشيخ رحمه الله، وعمر الفاروق هو الذي أعز الله به الإسلام، وهو الذي كان له من الإسلام ما من المنزلة ما كان، ولذلك كان النبي ثني بعمر بعد أبي بكر، جئت أنا وأبو بكر وعمر وذهبت أنا وأبو بكر وعمر، كثيرا ما يقول الصحابة نسمعه يقول عليه الصلاة والسلام. وأجمع المسلمون أهل السنة والجماعة والسلف على أن عمر أفضل الأمة بعد الرسول ثم أبي بكر عليه الصلاة والسلام. وحتى علي رضي الله عنه جاء عنه بطرق متواترة أشار إليه شيخ الإسلام في منهج النبوة على أنه روي عنه من طرق كثيرة أنه قال على منبر الكوفة أفضل الأمة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر، وقال من فضلني على أحد منهما جلدته حد الفرية. ولذلك نحن نعتقد أن من فضل أحدا على أبي بكر وعمر من الصحابة لو كان عليا أو عثمان فهو مبتدع، فهو مبتدع، لأن علي رضي الله عنه يقول أجلده حد الفرية، ولأنه هو رضي الله عنه كما هو إجماع الصحابة على فضل أبي بكر ثم عمر رضي الله عنه. طيب، هنا أيضا قال ثم عثمان ذو النورين، عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان الذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تستحي منه، وأخبر صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة على بلوى تصيبه، وكلنا نعرف ما هي البلوى التي أصابته رضي الله عنه بسبب حلمه وسعة باله ورفضه الدفاع عنه، وهو الذي اشترى الجنة بماله حينما اشترى أرومة بئر أرومة، وحينما جهز جيش العسرة، وهو الذي اختاره النبي لزواج بنتين من بناته صلوات الله وسلامه عليه. عثمان يعتقد أهل السنة والجماعة وسلف الأمة على أنه أفضل الأمة بعد أبي بكر وعمر للنصوص الصريحة في هذا. أما النصوص ما ثبت في البخاري من كلام ابن عمر يقول كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نفضل الصحابة فنقول أبو بكر ثم عمر أفضل، أبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ولو نفاضل بين الصحابة، لأن علي كان صغيرا في ذلك الوقت. فكان في عهد الرسول، وهذا كما ذكرنا في المصطلح له حكم الرفع لأنه سكت عنه، في زمن النبي يتحدثون أفضل الأمة، يقول أبو بكر كنا نتحدث في زمن النبي أن أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم سكت لا نفضل. لما مات عمر رضي الله عنه وجعل الشورى في الستة، تنازل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه عن الخلافة وقال اجعلوني أختار من بينكم أي الخمسة الباقين، فجلس رضي الله عنه لم يذوق طعم النوم ليلا ولا نهارا، يدور على المسلمين في بيوتهم وأماكنهم ومزارعهم يسألهم، يريد أن يختار للمسلمين من يرضون، واضح ولا لا؟ ولذلك لما انتهت هذه المدة قال عبد الرحمن بن عوف إني نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان، فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون الأنصار. يقول الإمام أحمد من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، واضح؟ من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة أن من قدم عليا على عثمان في الأفضلية فهو قوله قول سوء، أما من قدم عليه في أمر الخلافة فهو كما قال الإمام أحمد أضل من حمار أهله، واضح؟ هناك من بعض السلف من فضل علي، لكن هذا نعتبر أن أهل السنة قول باطل مخالف للنصوص، مخالف لما كان عليه الصحابة، مخالف لما اتفق عليه الصحابة. أما من لم يجعل خلافة خلافة فهو ضال، كما يزعم بعض الناس أن خلافة فجوة، واضح؟ ويكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال إن أرادك المنافقون على أن تخلع قميصا فلا تخلعه، واضح؟ وأخبر بأنه بايعه على فتوى بلوى تصيبه ويدخل الجنة بسببها رضي الله عنه أرضاه. المهم أهل السنة يثلثون بعثمان رضي الله عنه. قال ثم علي المرتضى، المرتضى لأنه ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فأهل السنة والجماعة كما قال فيما سبق الشيخ رحمه أهل السنة وسط في الصحابة، هؤلاء يحبون يجعلون لعلي مقام أعظم من مقام النبوة ويكفرون الصحابة. نحن نقول لا، نحن وسط، نحن نعتقد إمامة الصحابة جميعا وعدالتهم وفضلهم، لكن لهم مقامات. علي يكفيه في الشرف أن يكون في المرتبة الرابعة بعد أبي بكر وعمر وعثمان، ويكفي أنه زوجه وأنه ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وزوجه النبي فاطمة الزهراء رضي الله عنه. ويكفيه شرفا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطي أن الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فكان عمر يقول في ذلك الوقت: ما تطلعت إلى الإمارة إلا يومئذ. فجاء بعلي وقد رمدت عينه فتفل بها ثم أعطاه الراية قال: انفذ على رسلك. وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام لما خلف في المدينة قال: تجعلني مع الصبيان. قال: ألا ترضى تكون مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. له الفضائل العظيمة، وهو الذي جمع الله به الأمة بعد قتل عثمان، وقال عليه الصلاة والسلام: إن منكم من يقاتل على تأويله كما قاتلت على تنزيله. وهو الذي دخر الله له الأجر العظيم بقتال الخوارج، النصوص المشهورة، وقد أوذي في الله أذية ما أوذي أحد فيها أحد، أوذي من الخوارج فقاتلوه، وأوذي من بعض الغلاة الذين ادعوا أنه ربا فحرقهم، ثم أوذي من الروافض فجعلوا له مقام فوق مقام الألوهية، وسبوا أبا بكر وعمر بسببه ولو كان حيا لحرقهم، لأنه يقول: من فضلني على أبي بكر وعمر جلدت حد الفرية. فرضي الله عن أصحاب رسول الله جميعا وعن هؤلاء الأربعة خلاف. هؤلاء الأربعة هم عندنا أئمة الدين، وهم أعلى أفضل أصحاب الأنبياء جميعا بلا مرية، وهم الذين قال فيهم عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الجيد: خلافة النبوة 30 سنة. خلافة هؤلاء الأربعة كانت 6 أشهر 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، ثم تولى الحسن رضي الله عنه فأكمل بقية 30 سنة، ثم تنازل في الخلافة إلى معاوية خال المؤمنين وأحد ملوك الإسلام العظام، وكان ذاك العام عام الجماعة، مدحه النبي حينما قال عن الحسن: إن ابني عليه رضي الله عنه إن ابني هذا سيدا يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. طيب، وهؤلاء الأربعة، وهذا أمر مهم، سنتهم عندنا متبعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، فما فعله أحد منهم فإننا نعتبره دينا ولا نتخلى عنه. واضح؟ الأمة لما أحدث عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني يوم الجمعة، الأول يوم الجمعة، عملت به بالمذاهب جميعا، واستمر على عمل به إلى اليوم، ولم يجعله بدعة، لأن فعل الصحابة الخلفاء الأربعة يعتبر نوع من التشريع بأمر النبي. بل إنه لما نجي نقطع نحن الآن السارق، والله يقول: اقطعوا أيديهما، ما عندنا نص وين اليد، اليد من هنا ولا من هنا؟ قال العلماء: إنما قطع الخلفاء الراشدون وعنه أخذت الأمة، وعنهم أخذت الأمة على كل. ثم قال رحمه الله: ثم بقية العشرة الذي هم بعد الأربعة: سعيد بن زيد وسعد بن أبي وقاص بن عوف وطلحة بن عبيد الله والزبير وأبو عبيدة عامر الجراح رضي الله عنهم. هؤلاء جاءت النصوص الصحيحة بأنهم مبشرون في الجنة، ولذلك نقول هؤلاء العشرة نشهد بأنهم في الجنة. ولا يعني هذا أنه لا يوجد غيرهم ممن شهد النبي لهم بالجنة، لكن هؤلاء أفضل الصحابة. وإلا شهد النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة لأشخاص غير هؤلاء، مثل الحسن والحسين رضي الله عنه سيدا شباب أهل الجنة. خديجة بشرها النبي ببيت في الجنة لا صخب فيه من قصب، لا صخب فيه ولا نصب. ها، كثير من الصحابة، بلال: بما سبقتني إلى الجنة. ها، من؟ نعم نعم، عكاش المصري، كثير من الصحابة بشر النبي كثير منهم. لكن هؤلاء إنما هم من مات النبي وعنهم راضي، وهم أفضل الصحابة فسموا العشرة، لأنه جاء النص عن النبي قال: فلان في الجنة وفلان في الجنة بحديث واحد، فسموا العشرة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذا قال في الحائية: سعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. طيب، نقول هنا قال الشيخ: هؤلاء بأعيانهم، لكن الفضل من حيث المجموعات، قال: نفضل أهل بدر فهم على سائر الصحابة، فمن شهد بدر فهو من أفضل الأمة على سبيل الإجمال، فإذا حضرها أبو بكر صار له فضلان، فضل العين وفضل إيش؟ حضور هذه الواقعة. سأل جبريل عليه السلام النبي: من تعدون أفضل الصحابة منكم؟ قال: أفضلهم من حضر بدر وشهد بدر. فقال جبريل عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: وكذلك من شهدها من الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع عليها بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فنحن نعتقد كما يعتقد الشيخ، وهي عقيدة السنة والجماعة، أن أفضل الأمة على سبيل الإجمال والعموم أهل بدر. قال: ثم أهل الشجرة، أهل بيعة الرضوان، هذه في الحديبية لما ذهب عثمان رضي الله عنه إلى أهل مكة يفاوضهم، فقيل وأشيع أن عثمان قتل، فبايع النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة على الموت، بايعوا تحت الشجرة، فقال الله عز وجل: قد رضي الله عن الذين يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وآثابهم فتحا قريبا. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. فهؤلاء أيضا هم من أفضل الصحابة، نشهد لهم لمن شهدها بالجنة لشهادة النبي، ونشهد له برضا الله عز وجل بشهادة الله، ونعتقد أنهم أفضل الصحابة بعد أهل بدر كما قال الله عز وجل وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال: ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم. إذا من ثبتت عندنا صحبته بالاستفاضة أو بالأسانيد الصحيحة بأنه سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو قال أنه سمع أو من الرسول وأخذ ذلك علماء الإسلام والتابعون وذكروه في الصحابة، فإننا نعتبره من هؤلاء الذين لهم هذه المنزلة، الصحابة الذين فضلهم النبي عليه الصلاة والسلام، فضلهم الله وقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال سبحانه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، فشهد لهم بالرضا أن قد رضي عنهم. وقال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونه. ثم وقال عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو كان لأحدكم مثل أحد ذهبا فأنفق ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. واضح، وهذا عام في جميع الصحابة. قال عليه الصلاة والسلام: لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم. هذا قد يكون ليس خاصا بأهل بدر، يعني الشهود نعم خاص بأهل بدر، لكن الصحابة الباقون أيضا شهدوا مثل هذه المواقع ونصروا النبي. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن مجملهم: آية الإيمان حب الأنصار. فكل من نصر النبي من الصحابة فحبه إيمان وبغضه نفاق. ولذلك أيضا نقول: هؤلاء محبتنا لهم وحبهم ليس لأجل أشخاصهم، لأنهم أولا محبة في الله ولله ولله، محبة لأنهم نصروا الله ولأن الله أحبهم. فمحبتنا لهم هي محبة لله، لأن الله يحبهم فنحن نحب ويحبه الله. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاث من إيش؟ ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، ويحب المرء يحبه لله. فنحن نحب الله ورسوله أحب مما سواهما، ونحب الصحابة أعظم من محبتنا لأنفسنا وآبائنا، لأننا نحبهم في الله، نحبهم لأجل أنه نصر رسول الله عليه الصلاة والسلام. وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام قلنا: حبهم إيمان وبغضهم نفاق. لكن نعتقد أنهم مراتب، نعتقد أنهم مراتب: أهل بدر، أهل الشجرة، الذين أنفقوا وآمنوا قبل الفتح كما قال اللهم أفضل من الذين أسلموا وأنفقوا من بعد الفتح، فمراتب مختلفة كما جاء في ذلك النصوص. طيب، ثم شوفوا ماذا قال الشيخ، أعطانا المنهج مع الصحابة، فقال: وأتولى أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وأذكر محاسنهم، أترضى عنهم، أستغفر لهم، وأكف عن مساويهم، وأسكت عما شجر بينهم، وأعتقد فضلهم عملا بقوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. تضمن، يعني هو الآن ذكر مقامات الصحابة من ذكر أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم ذكر أهل بدر ثم بيعة الرضوان ثم سائر الصحابة رضي الله عنهم، ذكر هنا موقف أهل السنة والجماعة من الصحابة، وهذا أمر مهم. قد يقع بعض أهل السنة ببعض ما يخالف اعتقاد أهل السنة والجماعة مذكور هنا، وهو لا يشعر. هنا يقول الشيخ رحمه: أولا هو أتولى، الموالاة هي المحبة، والموالاة هي القرب، وقلت لكم أحب الناس إلينا هم أصحاب رسول الله بعد رسول الله عليه بعد الأنبياء، واضح بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام، محبة لله، محبة لهذا الدين، لأنهم هم الذين نصروا هذا الدين، هم الذين حملوا هذا الدين، قام هذا الدين على رقابهم وعلى دمائهم، وباعوا أنفسهم وأهليهم وديارهم لله عز وجل، كما قال الله عز وجل في سورة إيش الفتح: الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فنحن نواليهم لما حديث الرسول: أوثق من وجد من كنا فيه وجد فيه بهن حلاوة الإيمان يكون الله ورسوله أحب لهم من سواهما. وقد ثبت في الصحيحين من حديث في رواه الشيخان: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار، والله قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم. انظر ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر ما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: رضي الله عن السابقين رضا مطلقا، ورضي عن التابعين لهم بشرط بإحسان. يعني الله راضي عن الصحابة بلا إشكال، لكن لن يرضى عن من بعدهم إلا بأن إيش إذا رضي إذا تبعوهم بنفس المنهج وبإحسان، لا غلو لا وكس ولا شطط، لا جفاء ولا غلو ولا جفاء. فلن يرضى الله عن أحد بعد الصحابة إلا في من سلك مسلكهم واتبع طريقتهم بإحسان بنص القرآن. الشيء الثاني ذكره الشيخ بعد التولي: سلامة قلوب قلبه وقلب أهل السنة للصحابة رضي الله عنهم جميعا من الغل والأحقاد، لأن الناس منهم من يحب عليا ويبغض معاوية، ومنهم من يبغض من يحب معاوية ويبغض عليا، ومنهم من يحب أم المؤمنين فلانة ويبغض فلانة، منهم من يكثر الجميع ويترضى عن فلان وفلان. لا، أهل السنة والجماعة قلوبهم سليمة، من علامة أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لجميع أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بدون استثناء. كل من ثبتت له الصحبة فلا يمكن يكون في قلبك إيمان صادق كامل إلا بسلامة قلبك لجميع أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، واضح؟ ولذلك قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. ثم قال: والذين تبوأوا الدار والإيمان، اللي هم الأنصار، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هؤلاء المهاجرون والأنصار، طبعا دورنا في من بعدهم تجينا نحن في الآية اللي بعدها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولذلك قسم الله هنا إلى الناس في الآية إلى أهل الهجرة وأهل النصرة وهو هؤلاء الصادقون، ثم أهل إيمان وإيواء وإيثار ومحبهم الأنصار، ثم أهل سلامة قلوب للمهاجر الأنصار وهم أهل السنة والجماعة. هذا الوصف الذي جاء بالآية الثالثة بالوصف الثالث لا ينطبق إلا على أهل السنة والجماعة دون سائر غيره، دون سائر الطوائف الأخرى، واضح؟ الأمر الثالث بعد سلامة القلوب ذكر الشيخ ذكر المحاسن والكف عن المساوئ. ليش؟ والسكوت عما شجر بين الصحابة، لأننا لا نعتقد نحن كما يعتقد بعض الطوائف الضالة إن بعض الصحابة لهم مقام الألوهية. نحن نعتقد أن الصحابة كلهم ليسوا بمعصومين، هم أحب أكثر الناس قربا إلى الله بتقديم الطاعات وبذلا، لكنهم لا يعصمون، لأن الله عز وجل خلق الخلق هكذا. حتى الأنبياء ذكر الله عز وجل عنهم بعض الأخطاء: هذا قتل، واضح ولا لا؟ وهذا أكل الشجرة، وهذا فعل وفعل، وتاب الله عليهم واجتباهم. أتريد الصحابة أن يكونوا أفضل من الأنبياء؟ الله عز وجل خلق ابن آدم كله خطاء، ولولا أن لا تذنبوا لجاء الله بمن يذنب، ما خلق الله الناس إلا لهذا. فالصحابة كغيرهم، لكنهم أقرب الناس وسيلة إلى الله، وأقرب الناس طاعة إلى الله، وأسبق الناس إلى الخير لأنهم يسارعون في الخيرات، لكنهم لا يسلمون من الخطأ كسائر البشر، واضح ولا لا؟ ولذلك أهل السنة يقولون: إن صدر عنهم شيء فهو مغمور في جانب حسناته، كما قال صلى الله عليه وسلم: اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. هذا الله عز وجل حكم، أنت ليش تتدخل بينكم وبينه وبين الله عز وجل؟ لسوابقهم العظيمة قال الله لأهل بدر اعملوا ما شئتم. أيضا يقول النبي أمر ثاني، إذا لهم ذنوب فإن لهم من السوابق بالحسنات ما لا يدركها أحد، والله عز وجل يغفر لك أنت برمضان، ويغفر لك بالصلاة، ويغفر لك بالصدقة. أتظن الصحابة لم يقدموا من الأعمال ما يبهم ما يمحو حسناتهم؟ ولذا قال الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كان لأحدكم مثل أحد ذهب ذهبا ما فأنفق ما بلغ مد أحد، المد الصغير الذي هو ربع صاع، ربع الصاع، ولا نصيف المد. لو تجي تأخذ لك بيدك حزمة من طعام رز وتتصدق بها لا يأتي مثل جبل أحد بالنسبة لفعل الصحابة. إذن لهم من الحسنات والمضاعفات والسوابق والجهاد والنصرة ما أوجب الجنة، وغفر الله لهم ما مضى، مع أننا لا نعرف عنهم إلا كل خير، لكن نقول لو صدر منهم ما صدر لأنهم بشر، فإنهم نحن نقول نذكر المحاسن، نكف عن المساوي، ونسكت عما شجر بينهم. واضح ولا لا؟ لما جاء من عن النبي عليه الصلاة بالنهي عن سب الصحابة، ولما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام بأن الله غفر لهم. ولذلك استنبط الإمام مالك من قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزر فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. يقول الإمام مالك رحمه الله: استنبط من هذه الآية أن من أبغض الصحابة فهو كافر، لأن الله قال ليغيظ بهم الكفار، ومن أبغض الصحابة جميعا وكفر الصحابة جميعا يقول الإمام مالك فهو كافر. قال: روى الخلال عن أبي بكر المروذي قال: سمعت أبا عبد الله الإمام أحمد يقول: قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام. قال القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله، فمن نقص واحدا منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. قال الإمام أحمد في من تكلمها في معاوية رضي الله عنه: إذا رأيت أحدا يذكر أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بسوء فاتهمه على الإسلام. قال الإمام أبو زرعة رضي الله عنه ورحمه ورحم الأئمة: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أمل أولى وهم زنادقة. ثم قال رحمه الله: وأترضى عن أمهات المؤمنين المطهرات من كل سوء. المطهرات من كل سوء، إذا كان الطعن في الصحابة طعن في النبي عليه الصلاة والسلام لأن المرأة على دين خليله، واضح؟ فالطعن في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام طعن في النبي، لأن الله يقول: الطيبين طيبون للطيبات، والطيبات للطيب، والخبيثون للخبيثات. فإذا كان الرجل لا يتزوج إلا خبيثة فقطعا هو خبيث. ولذلك اعتقاد أهل السنة والجماعة كما ذكر الشيخ وهو أحد أئمة السنة والجماعة أنهم يترضون عن جميع زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله يقول: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وأزواجه أمهاتهم، أمهاتهم بالاحترام والتقدير والتعظيم والمكانة، ولذلك لفضل مكانهن من النبي عليه الصلاة والسلام خصهن الله بخصائص. وقال الله عز وجل: وما لكم أو ما كان لكم أن تنكحوا وما كان لكم تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وقال: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وهن الذين حملن لنا هذا الدين، وروينا رضي الله عنه لنا السنن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، وتوفى النبي وهن وهو عنهن راض، ونشهد لهن بأنهن زوجاته بالجنة رضي الله عنهن وارضاهن، خاصة يعني زوجات النبي منهن اللي مات عنهن: خديجة وعائشة وسودة وحفصة وزينب وهند بنت أمية أم سلمة وزينب بنت جحش وجويرية ورملة بنت أبي سفيان وصفية بنت حيي وميمونة بنت الحارث، وهن زوجاته في الدنيا والآخرة، وأفضلهن خديجة وعائشة. خديجة هي التي قامت بالإسلام أول ما كان، حينما كان النبي في مكة كانت تؤوي النبي بمالها وتواسيه بنفسها، ولما ماتت حزن النبي عليها أشد الحزن، وصار عام موتها مع موت أبي طالب عام الحزن، وهي التي بشرها أقرأها الله السلام من فوق سبع سماوات، فقال جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام تأتيك عائشة فأقرئها من ربها السلام وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا نصب فيه ولا صخب. وأما عائشة رضي الله عنها فهي أحب أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إليه، والنبي لا يحب إلا الطيب، وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل من أحب الناس قال أبو بكر، قيل ثم، قال ثم عائشة. وعرف ذلك أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف ذلك زوجات النبي، ولما جاءت فاطمة رضي الله عنها وأرسلها بعض زوجات النبي يقول يا رسول، يعني صار عندها نوع من الغيرة، غيرة النساء، وقال إن زوجاتك يعني يسألنك كذا وكذا، فقال يا فاطمة لا تؤذيني في عائشة، إن كنت تحبيني فأحبي هذه. وفضل عائشة على النساء كفضل، كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، كفضل الثريد على سائر الطعام، وهي التي حملت لنا أكثر العلم عن النبي عليه الصلاة والسلام، وكان الصحابة يعرفون لها فضلها ولها قدرها، وكانوا يقدمونها لما خصها الله عز وجل من محبة الربي. فمن أبغض عائشة فقد أبغض النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أحب عائشة فقد أحب النبي عليه الصلاة والسلام لما لها من الفضائل. قال ثم سائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا اختلف العلماء يفضل عائشة ولا خديجة، لكن ليس هذا مجال بحثنا. مجال بحثنا أن من وعائشة لها خصيصة واحدة، هي أنها رضي الله عنها نزلها فيها قرآن يتلى إلى يوم القيامة، حينما قال صارت قصة الإفك كما تعلمون، الحديث في البخاري وغيره مطولة. هذه القصة لما جاءت ويغسوقها صفوان المعطر رضي الله عنه في المدينة في وضح النهار، تكلم الناس، وجلس النبي شهرا لا يتكلم ويسأل الناس عن هذه القضية، وابتلي النبي عليه الصلاة والسلام ابتلاء عظيما، وعائشة رضي الله عنه ابتليت وابتدنت في هذا العصر في هذا الشهر حتى صارت تبكي بكاء مريرا، ولعل ذلك رفعة لدرجاتها، فكافأه الله بأن أنزل براءتها من سبع سماوات، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا مثوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. تقول عائشة رضي الله عنها ما كنت أؤمل أن ينزل الله عز وجل في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، وإنما أن يبرئني الله عز وجل فقط، لكن أنزل الله بها كرامة لها قرآن يتلى. فمن طعن في عائشة واتهمها زورا بالزنا فهو عندنا مرتد كافر خارج من الإسلام حلال الدم، لأنه مكذب للقرآن، مكذب للسنة، مكذب لإجماع المسلمين وسلف الأمة رضي الله عنها وأرضاها. ثم قال رحمه الله، جل أنت الوقت بقي أربع دقائق، أنت وراك مو إلا عشر، إلا ثلث، خلاص نقف، إذا أنت بخص أقول أنتم المرجع.